بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أفتتح مجلسنا هذا بالتهنئة بقدوم شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مقدمه عنوان بشارة لهذه الأمة العربية والإسلامية، أن يرد الله سبحانه وتعالى عن أمتنا كيد الكائدين، وأن ينزل أسباب النصر والتوفيق لكل المسلمين الذين أصابهم الظلم وأصابهم الظلم ووقع عليهم الحلف. نسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشهر رسالة تتضمن هذه البشارة من رب العالمين سبحانه وتعالى لنا. لكن أيضا أسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وشعوب المسلمين أن يكونوا على مستوى هذا الشهر إقبالا على الله عز وجل واصطلاحا مع الله سبحانه وتعالى وتوبة إليه، لا سيما قادة المسلمين. فالمأمور أن يقرهم هذا الشهر للرجوع إلى الله ونوبة صادقة إليه، وأول ثمرة من ثمرات رجوعهم إليه أن يتضامنوا وأن يتحدوا وأن تتساقط أسباب الخلاف مما بينهم. وإذا لم يتحقق هذا الأمر فأعتقد أن كل الكلمات التي يمكن أن يفوه بها قادة هذه الأمة كلها كلمات تزليقية لا قيمة لها بشكل من الأشكال. يعني إخواني اللي عم يشتغلوا شغلة ما شافوا غير هالوقت يعملوا العمل الآن، يعني ولا شغلة مقصودة ما بعرف. أرجو في حدا يعني يبلغن أنه مو هالوقت العمل الآن. نعود الآن إلى درسنا. نحن ما زلنا في باب فضل حلق الذكر والنبذ إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. عن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، يعني ثلاثة أشخاص، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، يعني رجع، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفه، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، عن الأشخاص؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه، وهو الذي جلس في فرجة في الحلقة، وأما الآخر فاستحيا الله منه يعني يجب مجلس استحيا أن يبذر وأن يمضي، جلس مع الجماعة. وأما الآخر فأعرض الله عنه. الحديث متفق عليه. هذا المجلس الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، أي مجلس كان؟ طبعا لم يكن مجلس دنيا، ولم يكن مجلس فكاهة ولا سمر أو تسمية، وإنما كان مجلسا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. يعني كان مجلس ذكر، لأن الباب يتعلق بهذا الموضوع. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم جالسا ومعه سلة من أصحابه متحلقين حوله يذكرون الله سبحانه وتعالى. إذا هذا هو المجلس الذي تحدث عنه رسول الله، والذي ذكرنا مزاياه في درس سابق، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. هذا المجلس من هذا القبيل، وهذا الكلام كلام رسول الله. ما من قوم يقعدون في مجلس يذكر فيه الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة. وشرحنا كلمة حفتهم الملائكة، تتلاقى الملائكة ليجلسوا مع القوم في هذا المجلس الذي يذكر فيه اسم الله. وغشيتهم رحمة الله عز وجل ونزلت عليهم السكينة، وأهم من هذا كله وذكرهم الله في من عنده. هذا المجلس الذي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يجلس فيه من هذا القبيل، كان من هذا النوع. يقول راوي الحديث: جاء ثلاثة أشخاص دخلوا المسجد، الواحد منهم بحث عن فرجة في الحلقة فتقدم وجلس في أول الحلقة، لكن في فرجة لم يضيق على الناس، لم يعني يجيء إليهم، وإنما وجد فرجة فجلس فيها. الشخص الآخر يبدو أنه وجد مجلسا منعقدا وفيه رسول الله، استحيا أن يلقي هذا المجلس ظهره وأن يمضي. اتخذ لنفسه مجلسا وراء القوم بدافع من الحياة. أما الشخص الثالث وجد أن المجلس يعني لا يهمه فعارض ومضى. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على حال هؤلاء الثلاث، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاث، عن هؤلاء الأشخاص؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله إليه. كلمة أوى إلى الله ماذا تعني؟ تعني كلمة أوى باللغة العربية رجل شارد ليس له مكان يبيت فيه، وليس له منزل يؤويه، وليس له محل يطعم فيه. شارد، عندما نقول شارد يعني شارد عن المكان، شارد عن الطعام، شارد عن المأوى، شارد عن المكان الذي يتدفأ فيه، هذا معنى شارد. وجد على حين غلوة مكانا أو دارا تفتحت أبوابها له فدخل هذا المكان. بالنسبة لهذا الإنسان ماذا يسمى؟ مأوى. النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن هذا الإنسان الأول، شبهه بهذا الإنسان الشارد. الشارد ماذا يعني كلمة شارد؟ إنسان يشعر بأنه مرتكب، يشعر بأنه مثقل بالأوزان، مقصر في جنب ربه سبحانه وتعالى. مضى فوجد نفسه أمام فرصة، هذه الفرصة تأمل أن الله عز وجل يمكن إذا جنح إلى هذه الفرصة ودخل في هذا المأوى وجلس في هذا المجلس الذي يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يخفف عنه أوزاره ويضع عنه أثقاله ويتوب عليه. هذا مثل الشارع الذي رأى مأوى وجلس فعلا بهذا القصد. الباري عز وجل ماذا كان موقفه منه؟ كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم آواه الله إليه، يعني قال له أهلا ومرحبا وقبله الله سبحانه وتعالى آويا إليه، بمعنى أنه أذهب عنه أثقاله، غفر له ذنوبه، حط عنه سيئاته، واصطلح الباري سبحانه وتعالى معه لهذا المجلس الذي جلسه. هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث السابق أيها الإخوة الطويل الذي قرأناه وشرحنا أكثره بآخر ماذا يقول الملك أو الملائكة الذين سألهم الله عز وجل، يقول أحدهم يا رب إن فيهم فلانا جاء لحاجة، يعني هؤلاء صحيح يذكرونك ولكن فيهم فلان من الناس جاء يبحث عن شخص لأن له حاجة إليه، فرآه في هذا المكان فجلس فيه ولأنه يذكر ولا شيء. فقال الله سبحانه وتعالى لهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني ليكن على كل هذا المكان تتنزل فيه الرحمة، وإذا تنزلت الرحمة في هذا المكان فلن تخص أفراد وإنما تشمل كل الجالسين. والباري عز وجل يتجلى على سكان هذا المكان بالرحمة، طيب إذا تجلى عليهم بالرحمة لن ينتقل الباري عز وجل من يستحق هذه الرحمة ويحجب الآخرين وهم معهم موجودين معهم. نعم الرحمة عامية تماما. جماعة دعوا إلى مائدة وتحلقوا حول المائدة وبدأوا يأكلون، اندس فيهم الإنسان لم يدع لكن جاء جائع وجلس معهم. صاحب البيت لما بيكون كريم ماذا يصنع؟ بيطرده؟ مستحيل. أي إنسان يعني شهم شوية هيك عنده شهامة لا يمكن أن يطرده، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نعم واحد من الناس جاء لحاجة وليكن ألم يجلس في المكان الذي تتنزل فيه الرحمة؟ ألم يجلس في المكان الذي يتجلى فيه الله عز وجل عليهم بألطافه؟ هو معهم يشملهم. نعم هذا أيضا من هذا القبيل. شارب ينعي على نفسه، يعني يتألم من أنه مثقل بالأوزار، مثقل بالذنوب، بعيد عن ربه سبحانه وتعالى، موطوع العلاقة بينه وبين ربه لسبب الجنوح والآثام الكثيرة، لكن صدف أن دخل المسجد فوجد رسول الله والقوم من حوله. أنا والله هي فرصة خليني أعود، بركي الله سبحانه وتعالى يقبلني، ماشي الحال. ربنا عز وجل كريم يقبله ويصطلح معه ويخرج وهو مبرر من كل الأوزار التي ارتكبها. لذلك أيها الإخوة أقول لا يجوز لأي إنسان أيا كان أن ينتقص من حال عبد من عباد الله لأنه رآه مقترف، لأنه رآه عاصي، لأنه رآه شارب، لأنه رآه عاكف على خمرة على شو مكان يكون. الواحد هذا مجرم، هذا كذا، هذا عذاب الله عز وجل عم ينتظره بريش، هل يجوز هذا؟ ما يجوز. لا تعلم متى ينزله الله إليه، لا تعلم، لعل هذا الإنسان غدا يمر بمجلس مثل هذا المجلس، يمر بمكان آخر يشم فيه رائحة الروحانية، يتلاشم فيه رائحة ذكر الله، فيقر في باله كيف يصير باله رب ما عنده وجه الهيل كله، يقول لك انا طول عندي شعري وكذا، خليني اقعد هلا يعني اتنسم. نعم، رائحة القرب من الله يجلس وتكون في هذه الجلسة ساعة الصلح مع الله سبحانه وتعالى. من الآداب الإسلامية أن المسلم حتى الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا ينتقص واحدا من الناس أبدا. العاصي اليوم ربما كان من أولياء الله أبدا، وربما ولي اليوم كان من الشاربين والمنظور عليه أبدا. ولا يمن مكر الله إلى القوم الخاسرون. وحدثتكم أنا في مناسبة من المناسبات عن صالح بني إسرائيل وشقي بني إسرائيل. رجل في عصر بني إسرائيل أثناء حياة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان رجلا، كان في بني إسرائيل رجلا مشهور بالصلاح والعبادة، كان يسمى عابد بني إسرائيل، عابد متبتل كثير القرب من الله عز وجل. كان في البلدة ذاتها رجل مشهور بالشقاء، مشهور بالانحراف، مشهور بارتكاب الموبقات، مشهور بارتكاب المعاصي، لذلك سمي بشقي بني إسرائيل. في يوم من الأيام صادق أن كان شقي بني إسرائيل هذا يسير في بعض السكك، فرأى العابد من بعد يسير، خطر في باله أن يذهب فيسلم على هذا العابد ويدنو منه لعل نفحة من نفحات الرحمة الإلهية تأتي إليه بعد كل الآثام والذنوب. فاتجه إليه بهذا القصد، ولكن العابد ما إن رأى هذا الشقي مقبلا إليه بتلهف حتى نعم على صوته عليه، نعم وناداه صاح فيه قائلا اذهب عني قبل أن تصلني شرارة من العذاب الذي تستحقه. نعم، قال كلام من هذا القبيل، انكسر حال هذا الإنسان وتراجع وذهب ومضى إلى سيده من شأنه. أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن أخبر كلا من هذين الرجلين أن يستأنف. ما معنى هذا الكلام؟ يعني على هذا العابد الصالح أن يعلم أن كل عبادته أهدرت، عليه أن يرجع من السفر. لما يرجع إلى السفر معناته كل طاعاته راحت، والآخر كمان يرجع إلى السفر، لما يرجع إلى السفر يعني كل معاصيه راحت. هذا الأمر ذكر هذه القصة ذكرها الإمام الغزالي وغيره في الإحياء، لكن ينبغي أن نأخذ نقطة العبرة من هذا. إذا رأينا منكرا ننكره، ولكن ينبغي أن لا ننتقص حال صاحب هذا المنكر، وما ينبغي أن نقول إنه هذا حشو جهنم، هذا كذا هذا كذا إطلاقا مهما كان هذا الإنسان، لأنك لا تعلم كيف يتعامل الله عز وجل مع عباده. منافذ الرحمة الإلهية كثيرة أيها الإخوة، وإذا عددنا هذه النوافذ وأخذنا نعود إلى الرصيد سنجد أنه لا يمكن لأحد من المؤمنين بالله أن يكون بعيدا عن رحمة الله أبدا. منافذ الرحمة يا أما بيجي مسلم شي مجلس من هذا القبيل خلص في ساعة صباح، أو يرى إنسانا منكسر النفس فيرأى في دين يدخل السرور على قلبه، نعم يجبر بخاطره كره الناس الثاني، أو رجل من الناس نعم رأى ملهوفا فأنجله، رأى صاحب حاجة فأعانى عن حاجة نفسه، أو رأى قريبين جارين بينهما حالة يعني سوء علاقة فأراد أن يصلح بينهما وأصلح، أصلح ما بين هذين المتخاصمين. ما في الصلح مع الله كثيرة جدا جدا، إذا عددت هذه النوافل لسوف تتيقن أن كل الناس الذين يرحلون إلى الله مؤمنين بشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كلهم إلى الجنة، كلهم، لأن بأي طريقة من الطرق بأول الله عز وجل سبب للرحمة. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. نعم، قلت لكم أيضا حديثا بمناسبة أعيده يذكرونه ويسمونه يقول حديث البطاقة. يؤتى يوم القيامة أثناء الحشر وأوضاع الناس وحساب الباري لهم رجل يوقفه الله بين يديه يحاسبه، وإذا بسيئاته ترجح وتزداد ثقلا عن طاعته، طاعته شيء بسيط جدا جدا وأوزار معاصي أضعاف 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 طاعته، فييأس ييأس من نفسه ويعلم أنه أن مآله إلى الشقاء. أثناء هذه الحالة يجد بطاقة يعني ورقة تهي تتساقط من الأعلى، تنزل هذه البطاقة في كفة الحسنات، الكفة البسيطة لما فيها شيء النذر، وإذا بهذه الكفة تتساقل ثم تتساقل ثم تتساقل فترجح في ثقلها على كفة السيئات. ينظر إلى هذه البطاقة، ما هي هذه البطاقة؟ بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه البطاقة أنجته من عقاب الله سبحانه وتعالى. بس المهم أن ترحل وأنت تقولها، أو أن ترحل وأنت تعتقد بها أن لا تغيب عنك هذه الكلمة. أبشرك إذا رحلت إلى الله وأنت تحتضن كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن الله عز وجل يصفح عنك الصفح الجميل. قد يقول قائل طيب عرفنا من مبادئ الدين أن الإيمان يغفر الذنوب التي تشكل حقوقا بين العبد وربه، لكن في هنالك ذنوب تشكل حقوق بين العبد والعبد، مال سرقه، غيبة، نميمة، وقيعة من هذا القبيل، أبا كيف؟ المفروض أنه صاحب الحق ما صفح. نعم، لا فيما فيه أيضا لهذا لاحظوا رحمة رب العالمين. أيضا الحديث صحيح موجود في مسلم، يقف اثنان يوم القيامة أمام الله عز وجل، يقول الواحد منهما لرب يا رب خذ حقي من هذا، ظلمني اغتابني إلى آخره. فيأخذ الله سبحانه وتعالى حقه منه، ثم إن كيف يعني يأخذ حقه منه؟ يؤخذ من حسنات الظالم ويضع في ميزان المظلوم. واضح كيف؟ لن تبقى في صحائف هذا الانسان الظالم حسنات ابدا اطلاقا بشكل من الاشكال. فيقول المظلوم يا رب فليتحمل عني من اوزاري، ما لي حسنات اخذها، خلي يعمل بقى من اوزاري. هنا لاحظوا لطف رب العالمين، ينظر هذا الانسان المظلوم فيجد عن البعد مشاهد تأخذ الألباب قصورا، مشاهد اللي رب العالمين بأرجينا اياها وبيخلي قلوبنا كلها تتعلق فيها. من هي اليوم؟ هناك وهو سبحانه مقلب القلوب، فيرى مشاهد تأخذ بفؤاده ويتعلق بها قلبه. يقول يا رب لمن هذا؟ يقول لمن يعطي السماء. فيقول الله عز وجل ومن الذي يستطيع ان يعطي السماء؟ قال انت. كيف يا رب اراضي؟ قال بصفحك عن اخيك. يقول هذا للمظلوم، فيقول يا ربي لقد فتحت عنه، قل خذ بيدي اخيك وادخله الجنة. معنى هذا الكلام ان الانسان الذي رحل الى الله وهو مثقل باوزار هي عبارة عن حقوق للعباد، وتنبع عز وجل بالرحم بلهم المظلوم من صحبه، بلهم المظلوم من يلا ماشي الحال، لكن كل شيء له ثمن. نعم، ورحمة الله هي الثمن. نعود الى ما نحن بصدده. مجلس الذكر هو المجلس الذي يغتسل فيه الانسان من موبقاته، وهو الذي يصطلح فيه مع الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال الاول. ثم قال عن الثاني: واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه. هو مبدئ بشكل جماعه طلعوا فيه، يعني يجد ان المؤمن زوج يعمل حال الا لو يطلع يلا قعد معه حياء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: استحيا فاستحيا الله منه. هل الباري يستحي؟ لا، هذا من قليل المشاكل. نحن حكيناها قاعده عربيه ببلاغه مظلومه لازم نحفظها، من قليل المشاكل. مثل قالوا انما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يعني بأرهيهم عاقبه الهلكي بيكون اسمها مشاكل. استحيا من الله، ما معنى فاستحيا الله منه؟ اي قبل حياءه وجعل حياءه شفيعا لذنبه، هو مشرف على نفسه، جعل حياءه شفيعا له، فكأن الله عز وجل استحيا منه. هذا اسمه مشاكلة. المشاكلة معروف مثل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، إنا نسيناكم. نعم، بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. البارئ ما ينسى، لكن شو معنى إنا نسيناكم؟ يعني أعرضنا عنكم، تركناكم للشقاء. نعم، العرب يمثلون للمشاكل بالقصة بالمثال التالي: رجل من الأعراب كان يسير في بادية في ليلة باردة جدا والمطر تهري، وقد أخذت منه القشعريرة والبرداء والبرد، وجد على مقربة خباء لناس من الأعراب والنار تشتعل داخل الخباء، فاتجه إلى الخباء وأراد أن ينزل عندهم. فالعرب كان شأنهم الكرم، قالوا تفضل. دخل وثوبه يتبلل ماء وهو يرتعد من البرد. نعم، فيبدو أنهم لم يعني يبهوا بمنظره وشكله وتصوروا أنه جائع. سألهم جوعان نبيل الطعام، طبعا هو يشمعز من هذا البرد، أنا شايفيني عم تكتك من البرد عم وضعي كذا وكذا، وهم تقول. فماذا قال؟ وصف تلك الليلة ووصف دخوله إلى هذا الخباء، يقول: قال اقترح شيئا نجد لك تبقه. قلت اطرحوني جبة وقميصا. قال اقترح شيئا نجد لك تبقه. قلت اطرحوني جبة. الجبة تطبخ؟ لا تطبخ. القميص لا يطبخ، لكن هذا من قليل المشاكلة. ما واحد يقول اشوف شوفها لك هذا نجد بعمل اطبخوني جبة وقميصا، مش عم اقول هيك، لان في ناس من الملاحدة سخروا من كلام الله عز وجل لانهم حمقى. بالتلفزيون في احدى القنوات يقول: شوف القران بيقول ومكر ومكر الله، اله منكم ومكر ومكر الله والله خير المكرين. الله يستهزئ بهم، الايران مش بيستهزئ. لك روح اتعلم عربي. هذا اذا سمع لك ان هذا العربي العميل قلت تطبخوني جنة وقميصا، لازم ينسب الرجل العربي الى الجنود. تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا عم يقول اهل الجنة تنطبخ. شو هالحكي؟ الجنة بتتخيل ما تنطبخ هيك. سيقول اللغة العربية ينبغي ان يعني نحن نقول عن انفسنا عرب، ولكن كم بيننا وبين العروبة من بون شاسع. هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام: استحيا فاستحيا الله منه، يعني غفر له. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عز وجل عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أيضا من المتأدبين مع عباد الله سبحانه وتعالى، وأن نحسن الظن دائما بالناس، وأن نحسن الظن بمولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. بقي حديث واحد من أحاديث هذا الباب نرجئه إلى درس قادم إلى الخميس الآتي إن شاء الله، لكن قبل أن ننهي درسنا هذا وهي دروس مختصرة كما ترون بدعاء ينبغي أن أقول لكم، يوم الاثنين القادم قد أغيب عنكم لأنني سأكون خارج القطر إن شاء الله تعالى، نعم، لكن موعدنا مثل هذا اليوم يوم الخميس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمه التي لا تحصى، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على هذا الذي أقمتنا فيه، اللهم لك الحمد أن وفقتنا لهذا المجلس الذي تذكر فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر لنا عيوبنا، اللهم أصلح لنا أحوالنا، اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، اللهم ارزقنا معيشة الأبرار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه إخواننا وأخواتنا الحاضرين والحاضرات على النار يا عزيز ويا غفار. اللهم إنا ضعفاء فقوي برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الداء، ومن خيمة الرجاء، ومن زوال النعمة، ومن فجاءة النقمة. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك، ونسألك بحرمة هذا الشهر المبارك لديك يا رب العالمين، أن تهلك الطغاة أعداء دينك الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنهم قد اغتروا بالقوة التي متعتهم بها، فأسألك اللهم أن تدمر عليهم قوتهم، أسألك اللهم أن تنزل سياط عذابك عليهم يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود الذين يظلمون ويسفكون دماء إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أهلكم وأهلك من ينتصر له، أهلك الطغمة الباقية التي تنتصر له في أمريكا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا نفحة من نفحات إكرامك في هذا الشهر، اللهم أرنا خارقة من خوارق نصرك وتأييدك للمظلومين من عبادك أينما كانوا يا رب العالمين في هذا الشهر. اللهم إنا نسألك أن تنزل أسباب الدمار وأسباب الهلاك من عندك يا مولانا يا رب العالمين على أولئك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على قرآنك، وأعلنوا الحرب على إسلامك يا ذا الجلال والإكرام. بغيرتك على دينك استجب، برحمتك التي وسعت كل شيء استجب، باسمك القهار اقهر الطغاة، باسمك الجبار انزل جام غضبك عليهم عاجلا غير آجل، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.